بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون.
خطورة الغفلة
حينما غفلوا عن حكمة وجودهم وخلقهم وغفلوا عن الحق الذي بعث الله به الرسل وغفلوا عما يجب أن يكون عليه من التزام ما أمر الله به استحقوا العقوبة فأنزل الله عليهم العذاب.
خطورة الغفلة
لقد كانت الغفلة ولا زالت سبب لغضب الله ومقته وإنزال العقوبة والعذاب على بني البشر.
خطورة الغفلة
فالغفلة شأنها عظيم وخطرها كبير وآثارها على الإنسان في حياته الدنيا والآخرة عظيمة جدا.
خطورة الغفلة
فإن الله سبحانه وتعالى يغضب ويغار على محارمه فإذا ما رأى أن أمره لا يفعل ولا يلتزم الناس به أنزل عليهم ما يشاء من العذاب.
آثار الغفلة
الغفلة هي سبب للكفر.
الغفلة
الغفلة سبب للوقوع في كبائر الذنوب.
الغفلة
الغفلة سبب للوصول إلى جهنم عياذا بالله من ذلك.
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
الغفلة المحمودة
أن يكون العبد غافلاً عن المعصية.
الغفلة المحمودة
غافلاً عن الشر وأسبابه مقبلاً على ما يحب الله ويرضاه.
مظاهر الغفلة
الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، الغفلة عن سماع الحق، الغفلة عن الأعمال الصالحة، الغفلة عن صلاح القلب والنفس، عن الأهل والأولاد. من الغفلة أيضاً الغفلة عن حقوق الآخرين، الغفلة عن خطورة المعاصي،
الغفلة
عن الآخرة وعن مقدماتها من الموت والقبر وغير ذلك.
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
مظاهر الغفلة
الغفلة عن أثر صاحب السوء.
لست توبي فإن الموت قد حانا واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا.
ما هي إلا ساعة ويقال فلان مات.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
مؤسسة حسام للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء تقدم التحذير من الغفلة، محاضرة لفضيلة الشيخ طارق بن عبد الرحمن الحواس.
بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإني أشكر الله تعالى على تيسيره لهذه المحاضرة واللقاء بكم في هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد مصعب بن عمير، الذي بدأ في الآونة الأخيرة بفضل من الله ونعمة بنشاط طيب وسعي حثيث في نشر الدعوة والعلم النافع، وهذا مما يجب أن تقوم به بيوت الله والقائمون عليها من الأئمة، لأن الأصل في المساجد أنها منابع النور، وهي التي تبعث الخير وتحث عليه، فإذا ما قامت برسالتها كانت حصناً حصيناً لكثير من الناس من التفاف الفتن حولهم أو الشر أن يسير إلى نفوسهم. فالشكر موصول لمكتب الدعوة والإرشاد بهذه المحافظة والشيخ فؤاد جزاه الله خيراً على إتاحته الفرصة للقاء بكم في هذه المحاضرة التي أرجو الله أن ينفع بها. أيها الإخوة الكرام، عنوان حديثنا كما أعلن التحذير من الغفلة، وبادئ ذي بدء لا بد من إدراك أن الغفلة نوعان: غفلة محمودة وغفلة مذمومة. أما الغفلة المحمودة فهي الغفلة عن الشر وعن السوء، وهي التي أثنى الله بها على المؤمنات في قوله: إن الذين يرمون المؤمنات المحصنات الغافلات، قال أهل التفسير غافلات عن الشر وعن السوء وعن الزنا وعن الخنا. فهذا النوع من الغفلة غفلة محمودة يحبها الله ورسوله، أن يكون العبد غافلاً عن المعصية، غافلاً عن الشر وأسبابه، مقبلاً على ما يحب الله ويرضاه. فهذه الغفلة ليس هي محل حديثنا في هذه الليلة، إنما حديثنا منصب على النوع الثاني من الغفلة، وهي الغفلة المذمومة، وهي الغفلة عن الخير وعن الحق وعما أراد الله بعباده على وجه هذه الأرض يوم أن خلقهم وأقام لهم السنن وأنزل عليهم الشريعة وبعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب من أجل أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ومن أجل أن يقوم الحق في الأرض ويدمغ الباطل. الغفلة عن هذه الغاية وعن هذه الحقيقة غفلة خطيرة مذمومة لها من الآثار السلبية على واقع الأمة في الحاضر والمستقبل ما لا يدرك خطره إلا الله. إن الغفلة ليست بالأمر الهين كما يتصوره البعض، لقد كانت الغفلة ولا زالت سبب لغضب الله ومقته وإنزال العقوبة والعذاب على بني البشر. لقد أخبرنا الله في القرآن أنه أنزل العذاب وأنزل مقته وغضبه على من اتصفوا بالغفلة عن آياته وعن الحق الذي أنزله، فقال جل في علاه: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال سبحانه: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. حينما غفلوا عن حكمة وجودهم وخلقهم، وغفلوا عن الحق الذي بعث الله به الرسل، وغفلوا عما يجب أن يكونوا عليه من التزام ما أمر الله به، استحقوا العقوبة فأنزل الله عليهم العذاب. وهذه سنة لا تنقطع أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى يغضب ويغار على محارمه، فإذا ما رأى أن أمره لا يفعل
ولا يلتزم الناس به أنزل عليهم ما يشاء من العذاب. نعم، قد ثبت الحديث الصحيح في أن هذه الأمة لا تهلك بسنة عامة، بمعنى أنها لا تموت بالكلية، أما أن يموت بعضها أو يهلك بعضها بعذاب أو بمقت أو بغير ذلك فهذا واقع، ولا زالت الأحداث التي تقع هنا وهناك شاهدة على أن هذه السنة، وهو إيقاع الغضب والعذاب على من غفل عن آيات الله وعن الحق الذي أراده الله من عباده، لا زالت شاهدة على أن هذه السنة لا زالت تجري في الخلق. ولذلك القضية خطيرة، ولذلك نجد في القرآن كثيراً من الآيات تحذر من الغفلة، فيقول الله في كثير من المواطن في القرآن: ولا تكن من الغافلين، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أولئك هم الغافلون، مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لو حاولت أن تتصفح القرآن جيداً وتقف عند فعل غفلة وتصريفاته في القرآن لوجدت أنه منتشر وكثير، وغالباً ما يتبع بعده بذكر العذاب والمقت والغضب والنار. فلذلك أيها الإخوة الكرام، نحن حينما نتحدث عن التحذير عن الغفلة إنما ننطلق من منهج القرآن الذي يربي الله عباده عليه، فالغفلة شأنها عظيم وخطرها كبير، وآثارها على الإنسان في حياته الدنيا والآخرة عظيمة جدا، وسوف يتضح لنا شيئا من ذلك من خلال هذه المحاضرة. أيها الإخوة الكرام، إن صور الغفلة في واقعنا عديدة، وإنما يصدر من العبد من صور الغفلة أكثر من أن تحصى، ولكننا نذكر أهمها من أجل أن ينتبه الإنسان إلى خطورتها. فإن من صور الغفلة الواقعة في كل زمان ومكان، وهي على رأس هذه الصور، الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، عن هذا الخالق العظيم الذي خلقنا وأوجدنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم. هذا الإله الحق حينما يغفل العبد عنه وينساه ويقبل على أهوائه وشهواته يصاب بكثير من الآفات والأمراض القلبية والنفسية. الغفلة هي سبب للكفر، الغفلة سبب للوقوع في كبائر الذنوب، الغفلة سبب للوصول إلى جهنم عياذا بالله من ذلك. فإذا ما غفل العبد عن الله ونسي ما أنعم الله به عليه، ونسي أن الذي خلق الخلق لا زال هو الذي يصرفهم وسيبقى جل في علاه، فالعباد هم الذين يفنون، أما الله فهو باق ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا الإله العظيم حينما يغفل الخلق عنه ويتجه ذات اليمين وذات الشمال تتسلط عليهم شياطين الإنس والجن، وأعظم خطر من الإعراض عن الله وعن تذكره هو أنه في المقابل يتسلط الشيطان على العبد، يغفل العبد عن الله فيكون فريسة سهلة لإبليس، يبدأ يخور في قلبه ويعشعش ويثير في نفسه الشهوات والشبهات حتى يكون أسيرا له. لذلك حذر الله عباده من أن ينسوه، وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والجزاء من جنس العمل، حينما ينسى العبد ربه ينسيه الله نفسه. وقد تعجب أخي الكريم، أو ينسى الإنسان نفسه؟ نعم، إنه ينساها يوم أن يدنسها بالذنوب والمعاصي، يوم أن يسعى من أجل أن يوقعها في حبائل الرذائل والفواسق والخنا، إنه ينساها يوم أن يبتعد عن الصلاح والاستقامة، إنه ينساها يوم لا يأخذ بأسباب حمايتها من عذاب الله ومقته، إنه ينساها يوم أن يعرض عن الحق ويجعل الباطل هو الذي يكون مكانه. لذلك أيها الإخوة الكرام، أعظم نوع وصورة من صور الغفلة الغفلة عن الله سبحانه. لذلك ما يأتي بعدها إنما هو نتيجة منها، ونتيجة طبيعية أن يصل العبد إلى عديد من صور الغفلة نتيجة للغفلة العظيمة والرأس الأكبر، وهي الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. لذلك نتج عن الغفلة عن الله وعن حكمة خلقه لهذه، لإيجاده لهذه الدنيا وخلق الخلق فيها، نتج عن ذلك عديدا من صور الغفلة. نتج عن ذلك الغفلة عن سماع الحق، فمن الناس من لا يحب أن يسمع الحق، ويكون أصعب ما عليه أن يسمع كلمة حق يوعظ بها، إنه يجد أن توضع عليه جبال الأرض أهون عليه أن يجلس مجلسا يقال فيه الحق، أو يذكر فيه الله عز وجل، أو يتلى فيه شيء من القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن من الناس من يجد صعوبة في أن يدخل المسجد، إن من الناس من يجد ثقلا في أن يستمع إلى متحدث يتحدث عن شيء من الحق الذي جاء الله به أو جاء به هذا الدين، إن من الناس من يجد ثقلا في أن يسمع شريطا يدخل بيته فيه قال الله وقال رسوله. غفلة وحب لها، وحب لها حتى تكون هي الغاية وهي الهدف، لأنه لا يقظة للقلب، لا يقظة للقلب إذا تمكنت الغفلة منه. لذلك إن من النتائج الخطيرة للغفلة عن الله أن يغفل الإنسان عن سماع الحق ولا يسعى من أجل أن يسمعه. وبعض الناس يظن أن الحق سيأتيه إلى بيته يطرق عليه حتى يسمعه، كلا، نحن أمرنا شرعا أن نسعى لسماع الحق وأن نصغي ونفتح آذاننا لسماعه، لكن الغفلة سبب لعدم سماعه. حينما يغفل الإنسان ويعرض عنه ولا يريد أن يسمع، قل لي بربك كيف هذا يمكن أن يهتدي أو أن يأخذ بما أمر الله به؟ لقد أخبرنا الله في القرآن أن من سبب عقوبته لبعض الخلق عن الاستفادة من الحق هو إعراضهم وغفلتهم، وإن كان هذا سيأتي الحديث عنه عند الحديث عن آثار الإعراض، لكنه قد جاء في القرآن كما سيأتي لاحقاً أن من سبب من أسباب انصراف العبد عن سماع الحق هو غفلته وتمكنها منه وعدم وجود شيء من اليقظة أو صورها في قلبه. إن من صور الغفلة التي وجدت في كثير من قلوب الخلق الغفلة عن الأعمال الصالحة. كما تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الأعمال التي أمرنا بها عديدة وكثيرة لا تعد ولا تحصى، وحينما يغفل العبد عن حكمة إيجاده وعن ربه فإنه يتهاون في الأعمال الصالحة، فلا صلاة يحرص على أدائها، ولا زكاة يحرص على أن ينفقها، ولا صوم يحرص على أن يتقنه، والحج لا زال يؤجل فيه. وأما بر الوالدين فهو يوجد لنفسه المعاذير، وأما صلة الأرحام فهو يبرر لكثرة المشاغل وبعد المسافات، وأما البر والإحسان إلى الناس والخلق وغير ذلك من صور الطاعات فهو لا يتردد في إخراج الأعذار، وتجد بعض الناس يتقن أن يعطيك عذراً في ذلك، بعضهم أصبح عنده حصيلة كبيرة من الأعذار يسحب منها ما يشاء حينما يواجه في قضية من قضايا الحق أو في تقصيره في أمر شرعي، وهذا من فتح إبليس على بعض الناس، يفتح عليه بعض صور الأعذار وهو من كثرة ما يرددها يظن أنها مبرر له عند الله، وكلا والله. من السهل أن أخدعك وتخدعني، من السهل أن أتجمل لك وتتجمل لي، من السهل أن تمدحني وأمدحك، لكن كل ذلك لا يغير من حقائقنا عند الله شيئا. لذلك الغفلة عن الأعمال الصالحة هي بعد عن حصن حصين يتقي به العبد من الغفلة، فإذا كان هذا الحصن غير موجود تتمكن منه الغفلة بكل صورة من صورها. ولا ريب أنكم تدركون أيها الإخوة أن الغفلة ليست درجة واحدة، هي درجات، وتأتي بأسباب عديدة. فلذلك إذا لم يكن عند الإنسان حصن حوله ولا سور يمنعه تتخلل إليه وتتسلل إليه كثير من صور الغفلة، حتى لا تكاد صورة إلا وتأتي إليه. من صور الغفلة الغفلة عن صلاح القلب والنفس. يؤسفني أيها الإخوة، مع تقدم الطب، مع تقدم وسائل الطب والتقنية فيه، أن نجد الناس يتهالكون حينما يصاب أحدهم بأي صورة من صور الأمراض أو الأعراض، يتهالك من أجل أن يصل إلى أرقى من يعرف بالطب والتطبيب، من أجل أن يعالج ما طرأ في نفسه، من أجل الحرص على الحياة وحماية هذه النفس حتى تبقى تتمتع بالدنيا، وهذا أمر مشروع لا غبار عليه. لكن أفيكون الجسد أحق بالإصلاح والتطبيب من القلب الذي هو ملك الأعضاء، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هذا القلب الذي هو محل العناية من قبل الرب سبحانه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا القلب الذي هو محل النظر ومحل العناية أعرض اليوم عنه، وأصبح الاهتمام البالغ بالجسد وتطبيبه والعناية به وتكسيته بجميع صور الحلي التي تجمله عند الخلق، والحرص على ستره بجميع أنواع البنايات والقصور والدور وإنفاق الآلاف المؤلفة، كل ذلك لستر هذا الجسد. ولكن أن ينفق العبد شيئاً لصلاح هذا القلب وإعادة بعثه من جديد وحمايته من أسباب الغفلة، هذا لا نار اليوم. لقد كان سلفنا يتواصون في هذا، وقد سجلت لهم كتب السير عبارات وكلمات رائعة تفوق الوصف في حرصهم في التواصي على إصلاح القلوب والنفوس وإعراضهم عن أمر هذه الدنيا، بل كانوا يتفنون كيف يستطيعون أن يقللون من شأن هذه الدنيا ويتجاوزونها بأقل الأعباء. قصة بشر الحافي مع صاحبه الذي كان يسير معه في سفر، فعطش صاحبه فقال: يا بشر، بئرا تأتينا من قريب أريد أن أقف عندها أشرب. قال: سيأتي بعدها بئرا أخرى لا تعجل. فلما قربوا من البئر الأخرى قال له: نقف هنا. قال: بعدها بقليل بئر أخرى. فلا زال به حتى طوى به السفر دون أن يقف، ثم التفت إليه قال: يا أخي، هكذا الدنيا تطوى، هكذا الدنيا تطوى بالتعليل، تعلل بالتصبير فتصبر، ومن صبر نفسه تصبرت، ومن علم قلبه أن يعلله بالأسباب الشرعية التي تتقلل من أسباب الدنيا والله إنه يتعلل. لكن البلوى الجهد المضاعف للجسد ولحمايته ولتجميله، ولكن القلب صار الإعراض عنه، لذلك صار وهو محل موطن الغفلة، كان أكبر موطن للغفلة فيه. فلذلك هو من صور الغفلة الخطيرة التي تفشت اليوم. يسمع الواحد مجرد ورم بسيط فيه خشي أن يكون هذا الورم الخبيث، يبدأ يعمل التصويرات والتحليلات ومن مستشفى إلى مستشفى، ولكن عنده أورام في قلبه من الأمراض النفسية، من الحقد والمعاصي والنفاق وصور من الكفر، فلا يهتد لها وجدانه ولا ترتعد لها فرائصه ولا تتحرك لها نفسه. فعجبا والله من هذه الغفلة. من صور الغفلة الغفلة عن الأهل والأولاد. إن الله سبحانه أمرنا أول ما أمرنا أن نبدأ بأنفسنا، ولذلك قلت قبل ذلك صلاح القلب والنفس يبدأ به الإنسان، ثم بعد ذلك يأتي من ولاه الله عليه من أهله وأولاده. أظن اليوم لا يختلف اثنان على أن من أعظم أسباب انتشار المخدرات بين الشباب والشابات، أو انتشار كثير من صور الفسق والمجون إكثار من الوقوع في الفواحش. لا أظن أحد يختلف أن من أسباب وقوع الشباب فيها غفلة آبائهم عنه وعدم التفاتهم له. أصبح الأب اهتمامه محدود، ذاكرت، كتبت الواجب، استعديت الاختبار، إيش قالوا لك؟ يمكن هذا إذا أحسن الظن في أبيه أنه سيهتم بهذا الجانب، أو إذا كان مريض أعطيته الدواء، أخذ دواء، أراد له مراجعة طار به إن كان هنا أو في الرياض أو في جدة. لكن يسأل من أصحابه أين سهر البارحة، ماذا فعل في أمر دينه، ماذا تغير في شكله. اليوم ما عاد خافيا أن المخدرات أصبحت تظهر آثارها على الشاب من أول مرة يتعاطى فيها. ولذلك إحنا نجد وسائل إعلام تعمل وعي للآباء، لكن من الذي يجلس، من الذي يصغي لمثل تلك البرامج التعليمية التوعوية التي فيها تنبيه للأب؟ قد يكون ابنك مدمن وأنت لا تدري، لأنك ما عندك أي صورة من صور الوعي عن حقيقة المدمن وعما يظهر عليه من آثار. فيبدأ الابن يعاني لا يلتفت إليه أحد، ويبدأ هو يواجه هذا المصير بنفسه لأن والده بعيد عنه، فقط علاقته به محدودة، ما تغدى ما تعشى بروح معه مشوار محدود، أما عن حقيقة حاله فلا يدري عنها. وإذا وقع ما وقع بعد ذلك يلتفت ولا يتقن كثير من آباء اليوم إلا أن يخلو به في حجرة فيضربه بالعقال أو يضربه كفين، يا ولد يا خسيس يا دنيء، وظن أنه قضى على المشكلة. والله واهم، إن كنت تظن أنك قضيت على المشكلة فأنت واهم، أنت بالعكس تزيد النار اشتعالا. ولا تظن أن بهذه الغطرسة وبفتل العضلات أنك قضيت على هذه القضية على ولدك أبدا. ثم تعال انظر، تعجب من تحسر بعض الآباء على أبنائهم وعدم صلاحهم، وهو لم يبقى وسيلة من وسائل الشر إلا وفرها بين يديه، ويعطيه الأموال تلك مباشرة لا يتردد إذا طلب الولد، أموال بعدها أموال في سبيل تيسير أسباب الشر. ثم يقول: ما أدري يا أخي، ولدي ما يصلي بالمسجد، يا أخي تعال من رعاة، ولدي ما أشوفه يحضر. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. مستحيل هذا، هيهات. فغفلة عجيبة، غفلة عن أهليهم. كثير من الأزواج يؤسفني أن أقول هذا، لا يعرف زوجته إلا على الفراش، أما أن يسأل عن حالها، عن إيمانها، عن صلاحها، عن تقواها، عن صلاتها، عن قراءتها للقرآن، عن أدائها بما أوجب الله عليه، فهذا آخر ما يمكن أن يسأل عنه. إذا لم يكن عند المرأة مبادرة من ذاتها وأرادت أن تحرص، هنا قد يتحرك الزوج من أجل أن يسأل فلان أو علان من أهل العلم رغبة لطلب زوجته. أما أن يلتفت إلى دينها ويتواصى معها على الحق فهناك غفلة، كما أن هناك غفلة من النساء ذاتهن. ولا ريب أن المرأة اليوم إذا كانت بالأمس تشكو أنها لا تجد وسائل من وسائل اليقظة ومحاربة الغفلة في نفسها، فإنها اليوم تزداد شكواها من ذلك، لأنه ليس فقط اليوم قلت لها وسائل اليقظة بل زادت عليها وسائل الغفلة، فتمكنت منها وانفردت بها وأصبحت هي التي تلعب لعبتها معها. لذلك أصبح الصلاح في النساء قليل نتيجة لعدم وجود أسباب ليقظتهم ولكثرة أسباب الغفلة والفساد فيه. لذلك يجب أن تعلم المرأة أنها مسؤولة أمام الله عن نفسها وعن صلاحها وعن ما أمر الله بها، ولكن أنا أتكلم عن من ولاه الله عليها أيضا أن يكون له دور في التقليل من تلك الغفلة. ولا ريب أن حضور النساء في المساجد لسماع الذكر وحلقات العلم والمواعظ والمحاضرات هي من الأسباب لحماية المرأة من تمكن الغفلة منها، لكنها ليست هي الحل الوحيد. الحل الصحيح والناجح هو المتابعة المستمرة من قبل الزوج ومن قبلها هي عن نفسها وعن حالها. ونحن لا نجعل سبب وقوع الشباب أو الأولاد في الغفلة وفي المعاصي فقط مسؤولية الرجل فقط، بل مسؤولية المرأة أيضا، كلاهما والداهما كلاهما مسؤولان عنه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيته. فهناك غفلة كبيرة واضحة جلية من كثير من الآباء عن بيوتهم، وإهمال عجيب وغريب. أسمع بعض الناس يتكلمون عن سرقات تقع من هنا وهناك، وإذا جئت تتبع في حال كثير من السرقات تجد هناك إهمال من الناس، يجعلون بيوتهم مفتوحة وفيها من الأموال ما فيها، ويكون سهل على من احترف السرقة أن يصل إليها، ثم يقولون يعني سرق علينا. طيب، المعلوم عند أهل العلم أن المال الذي ليس عليه حرز لا يقام الحد على من سرقه، قد يعزر، قد ينظر في القضية، ولكن إذا لم يوجد حرز فهذا سبب من موانع إقامة الحد على السارق. اليوم فيه إهمال كبير جدا في البيوت، كثير من البيوت مهملة، والبيوت مشرعة والأبواب مشرعة، والداخل يدخل والخارج يدخل، ولا أحد يدري ولا أحد يعلم، يقولون ليش نسرق. وفي المثل المال السائب هذا يعلم السائب. الإنسان المريض إذا بدأ يتتبع ويشوف بعض البيوت يسهل عليه غفلة. فالمقصود أن هذه من صور الغفلة الموجودة اليوم. من الغفلة أيضا الغفلة عن حقوق الآخرين، وتتجلى هذه في حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق الجيران، حقوق الناس. هناك غفلة عند كثير من الناس عما يجب عليه تجاه غيره، أما عن حقوقه فهذه التي لا ينساها ويطالب بها ويقيم الدنيا ويقعدها إذا ما أنقصت، لكنه أن ينقص في حق غيره فهذه التي لا يبالي بها، وهي غفلة نسأل عنها العبد. وبالأخص كلما عظم ذلك الحق فحق الوالدين أعظم من حق الأرحام، هذا حق عظيم نسأل عنه العبد، ولا تغنيه تلك الغفلة. يا غفلت، وهل هناك أحد يجهل حق والديه عليه؟ هذا أصبح من المعلوم بالفطرة قبل أن يعلم بالدين، حق الوالدين يعلم بالفطرة والعقل قبل أن يعلم بالشرع، فلا حجة لأحد يقول غفلت عن والدي. ما تنفعك هذه الغفلة، تسأل عن ذلك يوم القيامة. ومن عجيب أمر خصوصا بر الوالدين طاعة تعجل آثارها في الدنيا، وعقوق الوالدين عقوبة تعجل في الدنيا كذلك، ولذلك يجد البار آثار الطاعة وآثار البر في حياته قبل موته، ويجد العاق آثار العقوبة في دنيا قبل موته. حقوق الأرحام صلتهم والسؤال عنهم، حقوق الجيران يؤسف والله شيء مؤسف اليوم، غفلة عظيمة عن الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي لا أظن اليوم أحدا لا يحفظه: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله من الورثة. كل الناس يحفظ هذا الحديث، تعال طبق هذا الأمر في واقع الناس اليوم. بعض الناس لا يعرف جاره يا إخوة، لا أقول لا يزور، والله لا يعرف اسمه ولا يدري من هو. وشعار بعض الناس: خلك في نفسك، خلك في نفسك، لك من الناس. هذا كلام فاضي فارغ، لا يمت للدين ولا للعلم بصلة. إيش الكلام هذا؟ هل صحيح خلك في نفسك لا تسأل عن غيرك؟ إذن وين التعاليم الشرعية اللي جاءت في القرآن وفي السنة في صلة الأرحام وبر الوالدين والسؤال عن الناس والإحسان إليهم والإحسان إلى الجار وغير ذلك؟ كل هذا ننسب به، هذا غير صحيح. فهناك غفلة عن الجيران وعن حقوقهم وعما يجب عليهم. بعض الناس أدنى أذى، أدنى أذى يؤذى من جاره شن عليه، والله ابتلينا أخي بجار سوء يفعل بنا كذا وكذا. الرسول يقول لك: لا زال جبريل يوصيني بالجار. طيب ما صبرت عليه، حاولت تتفاهم معه؟ والله سمعت واحد من الناس جار له يمكن له أكثر من 15 سنة أو أكثر، حصلت منه صورة من صور الإيذاء تكررت، قال والله إذا ما يمتنع عنها والله لا أشكو في المحكمة. أعوذ بالله، إيش هذا؟ هذا نتيجة لقسوة القلوب والغفلة عما أوجب الله على العبد تجاه جيرانه إلى هذا الحد. أدنى مسألة وأدنى نوع من أنواع الإيذاء يقيم الدنيا ويشكو ويفعل ويجعلها قضية يصل بها إلى المحاكم ويمثل الجار يا والله ما يليق هذا بالمسلم. احنا يعني هذه يمكن من القضايا التي لا زلنا نفخر بها على الآخرين، نفخر بها على حضارة الغرب وعلى المجتمعات الغربية، أننا مجتمع متماسك يسأل فيه الإنسان عن غيره. هذا الأمر يوجد هناك، حيث نفسي نفسي، حيث الدرهم والدينار هو الذي يلعب، حيث لا إله والحياة مادة، هناك الذي الإنسان ما عليه من غيره. لكن هنا لا، ما يصلح. هنا حيث لا إله إلا الله، هنا حيث محمد رسول الله، هنا حيث يتلى القرآن وتسمع سنة سيد الأنام، لا يكون هذا أبدا. ولذلك نحن نتناقل صور، والناس يتناقلون عن بعض من دخل في الإسلام بسبب صورة من صور البر إلى الجار. ذاك الإنسان الذي صار جاره مسلما وكل ما رأى كان يسأل عنه، وكل ما حاول غاب افتقده، وهم عندهم هذا غريب. قال: أنت تبي مني شيء؟ تسأل عني ليه؟ يعني سؤالك ليش تسأل؟ ايش تبي مني؟ يظن انه يبي يعني منا ياخذ منا سلف، ولا جاي يعني يسعى له في حاجه. قال: لا لا لا، انا لا اريد شيء، انا فقط انت جاري ولك حق ان اسأل عنك. في البدايه كان استنكر هالقضيه، فلما راى ان الرجل استمر ما انقطع وفعلا ما طلب من شيء، تعجب من هذا الخلق. حتى اذا مرض وغاب سأل عنه، قال انه في المستشفى، ذهب اليه بهديه وزاره. صعق الرجل، قال: يا اخي لازم تفهمني، انت تفعل هالشيء ليه؟ جايين المستشفى عشان ايش؟ تريد مني؟ قال: لا اريد منك شيء، جار لي لك حق علي، حق واحد وهو حق الجوار، لانه ليس بمسلم. اما لو كان مسلما فيكون حقان، ولو كان قريبا يكون ثلاثه حقوق. فقال: يا اخي انا ديني يامرني ان ابر بك دون مقابل، ما في بزنس، ما بيني وبينك اي تعامل، انا فقط اتيك للاجل ديني يامرني بذلك. فلما سمع ذلك قال: أريد أن أدخل في دينك، دين يأمر أتباعه بهذا دون مقابل، دين عظيم، صاحب خلق. دخل في الدين بسبب زيارة وسؤال عن الجار. واليوم كم من الجيران يشكو جيرانه من المسلمين من لا يسأل عنه ولا يدري عنه، يغيب عن المسجد أسابيع ما حد درى عنه، مريض الرجال ولا حد سأل عنه، يغيب لأجل آفة أصابت واحتاج إلى مال ما حد يسأل عنه. من اللي يسأل عنه إذا احتاج له واحد أو كان دائما يسولف معه وافتقده يمكن راح؟ لكن بقية الناس قليل من يفعلها اليوم. من أن نصول الغفلة، الغفلة عن الآخرة وعن مقدماتها من الموت والقبر وغير ذلك. حينما يغفل الإنسان أنه سيموت، ويغفل أن هناك قبر سيودع فيه، ويغفل أن هناك بعث وحشر وحساب وميزان وصراط وجنة ونار، فلا تصبح إلا الدنيا هي التي تسيره، لا شك أنه حين ذلك لا يبالي لا بحلال ولا بحرام، ولا يفرق بين ذلك. فالغفلة عن هذا المصير سبب لتمكن وسائل الشر في قلب العبد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نسعى من أجل الصلاة على الميت كآخر حق من حقوق الميت علينا، وأمرنا بأن نتبع جنازته، وأمرنا بأن نسعى من أجل أن ندفنه، وأمرنا بأن نحثو الحثيات التي أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الحثيات تكون في ميزان العبد كجبل أحد حتى يسعى العبد. أسألت نفسك لماذا كل هذا؟ حتى تتذكر الموت، حتى تتذكر الآخرة، حتى تعرف أن مصيرك إلى هنا حيث رأيت وحيث سعيت. لذلك الغفلة عن تذكر الموت وأن الإنسان يموت يجعل الإنسان يطغى ويستمر على ما هو عليه. لذلك بعض الناس ما يوقظه إلا أن يذكر بالموت، وبعضهم حتى الموت لا يذكر. لكن كما قال عمر: كفى بالموت واعظ. الأصل والغالب على الناس أن الموت يذكر وينشل الغفلة عن الإنسان. فلذلك الحسن البصري يلتفت إلى صاحب الله وهم يدفنون، يدفنون واحد من الأموات، فقال له الحسن وقد علم منه تقصيرا، قال: يا صاحبي، أرأيت لو أن هذا قد أرجع إلى الدنيا فما ظنك أنه فاعل؟ قال: يصلح عمله. قال: إذا أصلح عملك، أصلح عملك. الإنسان محتاج أن يذكر. الآن هو ذكر بشيء مباشر، ولا شك أن التربية بالوسائل العملية المباشرة أشد من الأمور النظرية. الإنسان لما يرى القبر مباشرة ويوعظ أمامه يكون التأثير أشد من مجرد الوعظ البعيد عن المقابر وعن الآخرة. لذلك احنا نقول يجب أنك تزور، ولا تزورها مع الناس، لأنك لن تستوحش. زورها لوحدك، زورها في الليل، ولا تخاف من الجن، ما هنا شمان إلا الخير. روح زور وادخل المقابر وأنت في قلبك رهبة لتعلم وحشة هذا المكان. أنت الآن وأنت على وجه الأرض استوحشت، فما ظنك إذا كنت في باطنها؟ هذا الموت نحتاج أن نتذكره حتى لا تستولي الدنيا على قلوبنا فتمرض على ما فيها من المرض. المرأة اليوم، ما أحوج النساء اليوم إلى أن تتذكر الموت والآخرة. بعض النساء يظنون أنفسهن خالدات لا يموتن، بس الرجال يموت، ولذلك آخر ما تفكر بأن تصلح أن تكثر من الأعمال الصالحة. الموت غائب عنها، غافلة عنه. فلذلك يا إخوة نحن نحتاج إلى كل وسيلة تبعد عنا هذه الصورة من صور الغفلة، وهي الغفلة عن الموت والآخرة. ولذلك الإنسان منا إذا قرأ القرآن عاش في هذا الجو. الله عز وجل يذكر سورة الحشر، سورة البعث، وسورة الحساب، سورة الميزان، وسورة القيامة، وسورة الصراط، وسورة الجنة، وسورة النار. صور كثيرة تتعدد في القرآن. لما؟ حتى تعيش أنت في هذا الجو، حتى تكون الآخرة على مرأى ومسمع منك وعلم لا ينقطع. لكن البلوى اللي ما يقرأ القرآن، البلوى اللي ما يسمع القرآن، كيف سيعيش في هالجو؟ من صور الغفلة، الغفلة عن خطورة المعاصي. بعض الإخوة وبعض الناس يظن أن نتيجة المعاصي هين، مجرد أنها يعصي ويتوب وينتهي كل شيء، وهذا غلط. الغفلة عن خطورة المعصية تجرئ الإنسان إلى أن يستمر فيها. كم من ذنب صغير بدأ به الإنسان فلا زال يكبر به حتى وقع في أكبر الكبائر. وبلوان اليوم تسهيل الشيطان في عيوننا من الصغائر. يقول لك يا أخي هذه صغيرة، استغفر وتغفر لك. تصلي، مجرد أن تصلي تكفر عنك الصغيرة. وينسى هذا العبد أن الصغيرة تلو الصغيرة تلو الصغيرة تنقل تلك ذلك الذنب من ديوان الصغائر إلى ديوان الكبائر. ففي صحيح مسلم من قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. كما أن الاستهانة بالذنب وعدم تعظيمه يجعل الذنب عظيم عند الله. قد يكون الذنب صغير، لكن جعلت الله هو الناظرين إليك واستهنت بالمعصية ذاتها، قد يسبب هذا إلى أن يعظم الذنب عند الله عز وجل. لا أقول بالكم ولكن بالكيف. لذلك هناك أسباب كثيرة تجعل الذنب خطورة عظيمة. ولذلك ينبغي أنك تخاف من الذنب خوفك من صاحب المرض المعدي. أسلم لك أن كلنا معرض لأن يقع في الذنب، وأن نتصور أننا معصومين هذا غير وارد. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن أتمنى أن تدرك يا صاحبي يا أخي أنك إذا وقعت في الذنب احذر منه، تراه خطير، لا تستهين. ولذلك احرص على أن تتبع بطاعة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئات الحسنات تمحها وتخفي أثرها، أو على الأقل تخفف منها. أما أن تستهين بها فتتراكم عليك شيئا فشيئا، البلوى بعد ذلك هي مسيرة أيام وليالي، ثم تجد أنك أهون شيء عندك أن تقترف الذنب، ثم عاد يبلغ بالعبد مبلغ إلى أن لا يعتبر الذنب ذنبا، ولا يرد أنه فعل معصية، ولا يجد أنه يحرك عنده ساكن بتاتا، نتيجة للاستمرار عليه. وهذا هذا الواقع اليوم. بعض الناس اليوم الذي استمر، على سبيل المثال، استمر النظر إلى النساء للغير محارم، ما صار عنده هذا ذنب. ولذلك تشوفه يخرج معاك يسولف معاك على باب المسجد، يمكن يسألك سؤال، تمر مرأة لا إراديا، مدين يا رجال لا إراديا، خلاص صار ذنب عنده متلبس في يعني يمشي في دم، فلا يرى أنه فعل ذنب. ولذلك ما تجد يتبع ذلك استغفار أبدا، لأنه ما يرى أنه فعل ذنب. وهذا أعظم خطورة من 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 إتيان الذنب، أنه يطبع القلب على إتيانه حتى لا يراه ذنب. وقد ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، حيث قال: أنني تأملت في شأن الذنوب فرأيت أن من أعظم العقوبات عليها أن لا يدرك الإنسان أنه أتى ذنبا، ولا يدرك أنه قد يعاقب على الذنب وهو لا يدري بأنه قد عوقب. فالمعاصي خطرها عظيم، والغفلة عن خطرها سبب للاستمرار عليها وعدم المبالاة بها. كذلك من صور الغفلة الغفلة عن أثر صاحب السوء. أنت يا أخي بصاحبك، وقل لي من صاحبك أقول لك من أنت، قل لي من تجالس، قل لي طبيعة جلساتك أقول لك ما فكرك وما حقيقة تأملك. لذلك الإنسان يتطبع بحال من معه. والله إن بعض الناس تجدهم غافلين عن الشر، غافلين عن السوء، غافلين عن صور الفتن، وبمجرد جلسة مع أناس ظن فيهم أنهم أناس طيب، أو أنهم على أقل تعبيرات الناس أناس عاديين، وإذا بواحد يفتح باب من أبواب السوء كان غافل عنه وانفتح عليه وراح وقع في المعاصي بسببه. وأعرف أناس كانوا والله في غفلة، كانوا من المسجد إلى بيته بعيدين كل البعد عن الإتيان الذنوب وغشيانه، وبمجرد زيارة أو سحب لواحد قال له يا أخي فرج عن نفسك، لم أنت جالس يسكر عليك البيت، تعال يا أخي شوف الناس وجلس وياهم، يا أخي الدين ما يحرم هذا، تعال يا أخي ينتفع الناس بك. هذا الذي سول له هو يعرف أن هذا الرجل مو صاحب موعظة، أتى به إلى مجلس من مجالسهم وإذا به يجلس في ديوان من ديوان الغفلة، وروضة أستغفر الله ما تسمى روضة، حفرة من حفر النار أتى إليها، فبدأ يسمع من هنا وهنا، هذا يقول كلمة وهذا يقول سالب وهذا يقول فعلت هذا، الرجال ما يدري ظن الناس في خير، تفتحت عنده قضايا عديدة كان في غفلة عنها، وإذا به يخرج وهو يبدأ يفكر، أنا إلى متى، أنا إلى ليش ما أفعل، أنا كذا إلى متى وأنا على هذا الوضع، توه كان في غفلة، في غفلة محمودة، الآن صار في غفلة شر وغفلة مذمومة. لذلك يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر، في غفلة صاحب الغفلة الذي لا يذكر الله ولا يعرف الله ولا يعرف المساجد ولا يعرف الخير، احذر وفر منه فرارك من الأسد، فإنه والله ينقل إليك الجرب والبلاء بكلمة أو بموقف. نعم يتناقلون مواقف معينة وإذا بها تنطبع في قلوب بعض الغافلين، وتجد بعض نفوس الناس بيضاء ما في قلب شيء، وحاله كحد قول الشاعر، كحد قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. قلب خالي ما عنده شيء، فيأتي إلى مجد يسمع فيه شيء من صور الضلال وصور الفسق، فتنطبع في ذلك الثوب الأبيض فتصبح نقط سوداء يخرج وهي تحاول أن تتسع شيئا فشيئا حتى توقعه بالحرام. نعم بعض الشباب جلس مع بعض من ظن أنهم صحبة في المدارس أو في الجامعات، وبدأ يقول: أنا سافرت فعلت فعلت فعلت، ما يدري بهالمواضيع، فتح أذهان على أمور محرمة غافل عنها، وبدأ يفكر: واسألوا من شئتم من وقع في حبائل المخدرات، أو من وقع في الزنا والفواحش واللواط، أو من وقع في أي صورة من صور الفتن، سألوهم من الذي جاء بكم إلى هناك، من الذي دعاكم، من الذي أوقعك أول مرة. يكاد أن يكون 90% يكون حال كثير منهم أنه تأثر بغيره فوقع بسبب، قليل أن يكون التحرك ذاتي، وهذا لا يعني أنه غير موجود، موجود التحرك الذاتي، لكن أن يتأثر الإنسان بصاحبه فيقع بسببه هذا كثير، بل هو أكثر شيء. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الصور التي يمكن أن أذكر بها من صور الغفلة التي هي واقعة وتقع في كل زمان ومكان. ماذا سببت من آثار على الناس هذه الصور العظيمة من الغفلة؟ أوقعت آثار كثيرة في نفوس، من في حال كثير من الناس. من تلك الآثار؟ الإعراض عن الطاعة وعن الله وعن محبته وعن التقرب إليه، نتيجة طبيعية للغفلة عن الحق وعن الله وعن، والاستغراق في تلك الصور المذكورة، أن الإنسان يعرض، إما إعراض تام كامل أو إعراض غالب أو إعراض جزئي عن ذكر الله وعن طاعته وعن محبته وعن التقرب إليه. من آثارها عدم الانتفاع بالحق، وقد أشرت آنفا أن الله أخبرنا
أن من أسباب موانع استفادة الإنسان بالحق الغفلة. قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال العلماء: من أسباب عدم الانتفاع بالحق ثلاثة أمور: الاستكبار والتكذيب وهو نتيجة طبيعية للاستكبار، والغفلة عن الحق. فليغفل الذي يغفل ويعيش في غفلة نتيجة طبيعية أنه لا يستجيب للحق، ولا تجد أنه مهيأ من أجل أن يكون مستجيبا للحق. ولذلك قال الله: وهو ينعى حال كثير من الإنس والجن حيث أصبحوا حطبا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لماذا؟ أولئك هم الغافلون، غفلوا وسدوا كل منافذ يصل منه الحق. القلب أعموه، والبصر لا يريدون يرون به حقا، والسمع لا يريدون يسمعون به حقا، فسدت جميع منافذ الحق إلى نفوسهم، فأصبحوا أطبقت عليهم الغفلة بكاملها، فأصبحوا من أهل جهنم عياذا بالله منه. وهذا من أعظم آثار الغفلة، أن الإنسان لا يستجيب للحق بسهولة نتيجة لما ران على قلبه بسبب الغفلة، لا يستجيب للحق بسهولة. من آثار الغفلة أيها الإخوة استيلاء الشيطان وحب طريقه ووسائله، لأنه نتيجة طبيعية، إذا انصد القلب عن الله وعن طاعته أتى الشيطان بخيله ورجله ومكن للإنسان وتمكن من قلبه وفرق وعشعش، فلذلك تجد إنسان خلاص يحب هذا الطريق ولا يألف إلا هو نتيجة للغفلة. حتى سمعت واحد من الناس من تمكن المعصية في نفسه أصبح لا يطرب ولا يأنس إلا بها ولا يرث إلا بالحرام. واحد من الناس ما كان يعيش إلا على السرقة، ما يأكل إلا من السرقة من الحرام، فيوم من الأيام عجز إنه يروح يلطش له شيء ويسرقه حتى يأكله مع من معه، تعبان ذاك اليوم، أرسل واحد من أتباعه قال روح شوف لنا أي محل ولطش لنا شيء خلنا ناكل. راح غاب صاحبه قليلا ثم عاد وأتى بالطعام فأكل. هذا كبيرهم الذي علمهم السحر يقول: يا أخي هذا طعام ما هو بشهي، شيله منه، منين جايبه؟ قال: يعني سرقته من أحد. قال: قل الحقيقة منين جايبه؟ يوم أصر عليه قال: والله أنا ما قدرت أسرق، قلت الواحد عطنا صدقة. قال: شيله، ما أطعمه ولا ألذه. شوف كيف الحرام إذا تطبع به الجسد أصبح لا يلتذ إلا بالحرام، مثل الذي يزني والعياذ بالله تجده لا يتلذذ إلا بالحرام، عنده زوجة بالحلال لكنه صور له أنه لا لذة في إتيانه، إنما اللذة في أن يغشى أدبار لا تحل. سبحان الله، وهذه نتيجة طبيعية للاستغراق في الحرام. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن من آثار الغفلة أن الإنسان يألف طريق الشيطان ويحبه ويصبح هو حياة. من آثار الغفلة الأمراض اللي انتشرت اليوم، من تسلط الجن السحر والعين وتلبس الجن. أتظنون أن هذا تأتي هكذا؟ يعني أنا قلت لبعض الناس من كثر ما يرد ظنون أن الجن فاضين ما عندهم شغلة إلا إحنا يتسلطون علينا، لكنهم عندهم قدرة على التسلط إذا رأونا غافلين. إذا غفلنا عن الذكر وعن الطاعة وعن الخير ولم يصبح حولنا حصون محصنة، صار من السهل على شياطين الجن أن يتسلطوا على بني آدم. لقد أوتينا وسائل من القوة لحماية أنفسنا، ولكننا فرطنا فيها وتركناها، فتركنا الأبواب مشرعة فتمكنت تلك منا. ولذلك اليوم نسمع هذا مصاب بكذا وهذا ليه؟ ما البيوت تضرب فيها الموسيقى من كل جانب، المجلات الصارخة في كل جانب، القنوات من قناة إلى قناة تضرب في جدران البيت. يقول لي بربك وين الملائكة في مثل هالبيوت؟ شياطين معشعشة وهي تحوم حول مثل هذه المواطن، وتجد أنها هذه هي مراتعها. يصاب الناس بالتسلط أو بالقلق، كم اليوم اللي يعيش قلق، مريض نفسي يعيش وسوسة وهم وغم، ويظن أن هذا يعني شيء عادي، لا، يأتي نتيجة لعل الإعراض عن الله والغفلة عنه وعن الغفلة عن طاعة الله سبحانه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولا ريب أيها الإخوة أن الغفلة لا يتصور أنها تأتي هكذا، لا، بأسباب. من الأسباب عدم فعل الأوامر. الإنسان يؤمر بأن يصلي تجد ما يصلي، يؤمر بأن يذكر الله هنا لا يذكر، يؤمر بأن يخرج زكاة ما يخرج، يؤمر بأن يحج ما يحج، يؤمر بالصيام لا يصوم، أو إذا صام لا أداه. نتيجة للتفريط في الأوامر تتمكن الغفلة، هذا سبب. السبب الثاني التثاقل عن حضور مجالس الخير. الإنسان، أنا أعرف، نحن نعلم أن الإنسان الذي ما اعتاد على مجالس الحق قد يجد ثقل في أن يأتيها، لكن لا بد أن يعلم أن إذا لم يأتها تمكنت الغفلة، فاجعلها دواء. ألست بعض الأحيان تأخذ دواء علقما ومرا لكنك مضطر إليه لتشفى من مرض معين؟ طيب يا أخي اجعل مجالس الذكر ومجالس العلم مثل هذه، وهي ليست كذلك، لكن اجعل التحرك إليها من الثقل كتلك الحال، ثم ستنعم بعد ذلك بآثارها العظيمة. وأنا قلت في أكثر من مقام أن الواحد اللي يبي يجد آثار الطاعة، لأن بعض الناس يسمع الدعاء يتكلمون عن السعادة الذي يجدها المؤمن والذي يطيع الله، ويسمع عبارة الفضيل وأمثاله إن في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، ويسمع بما قال شيخ الإسلام إن القلب ليبلغ من فرحه بربه حتى يطير إلى آخره من العبارات. يقول أنا ما أجد هالشيء، صليت كم مرة يا أخي ورحت أنا حضرت حلقة فلان. ويظن الناس إن بمجرد إتيانه وحضوره مرة ومرتين سينعم بصور السعادة. لا، أنا أضرب مثل، الشيخ فؤاد قاعد يأثث تكييف مركزي، ما أدري شو النوعية اللي بيأثث فيها، لكن لنفرض إن الآن سمع دعاية، أي نوع بتحضره في الزامن، ها كاريك، نوع من أنواع المكيفات، يقول لك كأنك في الأسكيمو، شيء عظيم من البراد، ما تشعر بقطرة حر. أسألكم بالله، هل يتصور الإنسان أنه سينعم بهذا البراد بمجرد دخوله في المكان؟ ها؟ يحتاج لكم؟ يحتاج يجلس على الأقل 10 ربع ساعة حتى يسغبه، يعني يسبغه البراد من كل مكان، بعد ذلك يشعر والله براد. من أول مرة مستحيل، وأول ما تشغل المكيف ما يبي له فترة حتى يبرد الجو. يا أخي خذ هذا مثل على الطاعة، تظن أن الطاعة مباشرة مفتاح سري، تصلي وينشرح صدرك وينفتح قلبك وتشوف لي. لا يا أخي، قضية تحتاج صبر، تحتاج أنك تصبر نفسك على هذا السبب. وكما قلت لك اجعل الخطوات الأولى كأنها مر، كما تأخذ الدواء، ثم ستنعم كما أنك ستنعم بآثار الدواء من صحة وعافية. فلذلك نقول من أسباب الغفلة تثاقل الإنسان عن، بل بلغ كما يحكي لنا بعض الإخوة، بل بلغ بضع الناس من تثاقل عن سماع الحق. إنه يقول لي واحد من الإخوة ولعل حاضر من بيننا، أنه دعا واحد من أصحاب المحلات اللي يبيعون الفيديو المحرم الذي يبيع الخنا والفواحش، قال له يا أخي في معرض كتاب، إيش رأيك تجي معي؟ كتب يبيعون أشطة. قال لا يا أخي ما أقدر. قال ليه؟ قال أخاف أروح وأشوف كتاب يحرم الأفلام فأقتنع فأسكر المحل، لا ما بيروح. إيش رأيكم إلى هالدرجة؟ ولا لا يا أستاذ عادل، أي هذا شاهدي، إلى هذه الدرجة يقول ما أبي أروح لأني خايف أشوف كتاب ولا أسمع شريط إن هذه حرام وأقتنع وبعدين أترك، لا ما أبي أترك، أعوذ بالله. إلى هذه الدرجة تثاقل، وهناك تجد كأنه يعني جدر، ما هو جدار واحد يحول بينه، وبالتالي يقول ليش أنا عايش في غفلة؟ تركت لنفسك سبيل من سبل الخير حتى ممكن أن تكون فيها قضاء. ولذلك من الأسباب أيضا الجهل. الإنسان حينما لا يكون في علم ولا يكون عنده وعي بالشرع
ولا بأسباب طرق إبليس ولا كيف دخوله على الناس، يعيش في غفلة. لذلك نحن أمرنا بالعلم، وأول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري باب العلم قبل العمل، العلم، بالعلم الإنسان يحمي نفسه من الغفلة ويوفر على نفسه جهود كثيرة وأموال كثيرة. لذلك المتعلم اللي يعرف الشرع ويعرف التعامل مع كثير من الأمور تجده يسلم من كثير من القضايا حتى من التعب. يعني احنا نجد الآن، أذكر لكم بعض الصور، الإنسان اللي ما يدري أن الواجب في الوضوء أنه يسبغ الماء فقط على الأعضاء هذه دون أن يستغرق فيها مرارا وتكرارا، تجد الجاهل يسبح روحه، الماء ما يبقى مكان، مو هذا الشرع، لكنه جاهل. شوف تكلفة وتعب وإرهاق بسبب جهله، تجد آثار جهله على كل شيء، على كل شيء، حتى في الأموال، ممكن يدفع أموال ما أمر الله بها لكن لجهله. لذلك العلم يحمي وقتك ويحمي جهدك ويحمي مالك، أما الجاهل فهو في غفلة، تجد الشيطان يتسلط عليه والناس يضحكون عليه. وأما المتعلم والذي أخذ سبب من أسباب الحماية من الغفلة، أصحاب السوء من أسباب الوقوع في الغفلة، الإقلال من ذكر الله وعدم ترداد الذكر الوارد من أسباب الغفلة، وجود أسباب الشر أمام الإنسان وسهلة ميسرة من أسباب، هذه الأسباب يا إخوة إذا تراكمت وتجمعت كانت نتيجة طبيعية أن توقع الإنسان في الغفلة وصورها. أختم حديثي أيها الإخوة بعلاج هذه الغفلة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجتنبها وألا نكون من أصحابها وحذرنا منها ومن أهلها. علاجها يتمثل في الآخر، أولا أن يتصور الإنسان خطورة الغفلة. تقدم شيء من آثار الغفلة ومن صورها، حينما تتصور أن الغفلة مو أمر هين، سبب لنزول العقاب، سبب لغضب الله، سبب لأن الله عز وجل لا يوفقك ولا يكلأك ولا يعينك ولا يسددك إلى كل من أسباب الخير الذي يحتاجها الإنسان، حينما تعلم أن الغفلة خطيرة عليك وتحذر من أسبابها وتحرص على أن تكون دائما في يقظة بطاعة الله عز وجل بما يحب، حينما تتصور الخطورة ستتحرك للقضاء على الغفلة. لذلك أول سبب من أسباب العلاج أن يتصور الإنسان خطورة الغفلة. الأمر الثاني من العلاج أن يبعد الإنسان كل سبب من أسباب الغفلة عنه. إذا أراد أن تتمكن منه اليقظة، فإنسان قد أوجد بين يديه أسباب من أسباب الغفلة كوسائل الشرب من غير حصر له، وفرها بين يديه، كيف هذا يمكن أن يكون في حصن؟ كيف يكون في يقظة؟ لا بد أن يسد أبواب الشر عنه، لا بد أن يقضي على كل سبب من أسباب الغفلة التي أوجدها هو بيده، كسبتها يداه، أوجدها بنفسه، لا بد يسدها، يفارق أهل السوء، يغلق كل باب من أبواب الشر أوجدها في بيته، يخلص بيته من مزامير الشيطان وأفعاله وصوره، يسعى من أجل قطع كل صلة مع إنسان يعينه على الغفلة أو يدله عليها، إلى غير ذلك من أسباب الغفلة. لا بد من القضاء على أسبابها إذا أردنا أن تسلم لنا اليقظة والحياة الإيمانية الصحيحة. من أسباب العلاج التمسك بوسائل اليقظة، وهي تتجلى في الطاعة بصور عظيمة، وقد جاءت نصوص نص بعضها على أن من يأتيها يحمى من الغفلة، ومن ذلك المحافظة على الصلوات الخمس. ففي صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم، وقال حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. انظر، يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. حماية، حصن الصلوات الخمس، ولست بصدد أن أسرد عليك فضائلها ووجوب، لكن يكفيك أن تعلم فيما يخص حديثنا أنها من علاج الغفلة وسبب من أسباب الحماية منها. حينما تتحصن بالصلوات الخمس وتحافظ عليها فلا تخرج من صلاة إلا وتحدث نفسك عن الصلاة الأخرى، وهذا الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يكونون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. قال العلماء قلبه معلق كما يعلق القنديل فلا يستغني المكان عنه، فمن تعلق قلبه بالصلاة بالمساجد يخرج من الفرض يفكر في الفرض الثاني،
سبحان الله، حرص عظيم وحب لهذه الطاعة، والإنسان يؤتاها من خلال العناية بها ومن خلال سماعه لفضائل المحافظة على الصلوات وما للإنسان فيها في دنياه وفي آخرته. فالذي يحافظ على هذه الصلوات لا يكتب من الغافلين. أيضا من الأسباب المحافظة على صلاة الجمعة على وجه الخصوص، فإن الحديث ثبت أن العبد يكتب من الغافلين إذا مرت ثلاث صلوات جمعة ما صلاها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. فالذي يترك صلاة الجمعة وتفوته يكتب من الغافلين. النتيجة العكسية: من يحافظ على صلاة الجمعة ويحرص على أدائها كما أوصى صلى الله عليه وسلم يكتب من الذاكرين، ولا تسير إليه الغفلة بحال من الأحوال. ويكفينا فضلاً وشرفاً بالجمعة ما ثبت في المسند بسند صحيح أن من اغتسل من بيته وتطيب ولبس أحسن ثيابه ثم مشى ولم يركب ثم دنا من الإمام ثم استمع ولم يلغو كتب له عبادة سنة صيامها وقيامها. انظر، يكتب له بكل خطوة خطاها عبادة سنة صيامها وقيامها. ومع الأسف اليوم إذا جيت تحصي عدد من يدرك خطبة الجمعة وصلاتها ممن يأتي مبكراً تجد أن الذي يفوته أكثر، ولذلك الذي يقفون في الوراء في صلاة الجمعة أكثر من الذين قد أتوا مبكراً. يدخل الخطيب اليوم ولا يكاد ربع المسجد أو ثلثه قد جاء، والباقي كلهم قد جاءوا وقد طوت الملائكة صحفها فلا يكتب لهم أجر الجمعة. فلذلك الذي يترك صلاة الجمعة متكررة يكتب من الغافلين، أما الذي يحافظ عليها فهو عند الله من الذاكرين. كذلك من صور الطاعة التي يحمى العبد فيها من الغفلة قراءة القرآن وهو من أعظم الذكر. وقد صح الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ أو قام، يعني في ليلة، بعشر آيات لم يكن من الغافلين. من قرأ، وفي لفظ من قام ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، يعني إذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى التي هي أكثر من عشر آيات وثم أوترت لم تكتب من الغافلين يا عبد الله. فقراءة القرآن والقيام به ولو عشر آيات يحمى الإنسان من الغفلة. وفي لفظ من قرأ في ليلة مئة آية لم يكتب من الغافلين. وفي لفظ من قام بمئة آية كتب من القانتين. وفي لفظ من قام بألف آية كتب من المقنطرين، كما جاء في مجمع الهيثم، مجمع الزواد الهيثمي، وقال إسناده حسن. فقراءة القرآن والقيام به سبب لحماية الإنسان من الغفلة وأن يكتب في عداد الذاكرين. من صور الطاعة أيضا التي يكتب بها الإنسان من الذاكرين ويحمى من الغفلة صلاة الضحى، أداء صلاة الضحى. جاء في معجم الطبراني الكبير بسند حسن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، إذا صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين. فصلاة الضحى حماية للعبد من أن يكتب من الغافلين ومن الغافلة. فهذه كما ترون أيها الإخوة الكرام صور من الطاعة كلها دالة على أن الطاعة حصن حصين من الغفلة وحماية ومكافأة من الله في أن يحمي العبد من الغفلة. والذكر مطلقا أيها الإخوة جاء في فضله الشيء الكثير وهو من أعظم الحماية من الغفلة. وقد جاء في الطبراني ومسند البزار ورجال الطبراني في الأوسط قد وثقوا كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ذاكر الله تعالى في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. يعني حينما يذكر العبد في مجتمع غفلوا فيه عن الذكر يكون مثله كمثل الذي يثبت حينما يفر الناس يوم الزحف. وقد جاء حديث في المسند وفي السنن كما أورده ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وأورده كذلك في فضائل الأوقات أن الذكر في وقت الغفلة على وجه الخصوص أو إيقاع عبادة في وجه الغفلة تكون له مزية أعظم من غيره، بل إن الله ليتحبب للذي يأتيه في ساعة يغفل فيها الناس. ولذلك تذكرون لما سئل صلى الله عليه وسلم عن يوم عن شهر شعبان ماذا قال؟ قال شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. فهو أتى عبادة غالب الناس يغفلون عنها، كذلك الذي يأتي العبادة في وقت قد غفل الناس عنها يكون لها شأن عظيم عند الله أعظم من غيرها. مثل الإنسان يكون في سفر فيأتي الناس كلهم بعد السفر في الطريق كل يعني من التعب يمسك مكان لينام، وإذا بذلك الرجل مع التعب يذهب ليتوضأ من أجل أن يتملق ربه بصلاة، يقول الله يتملقني وقد غفل عبادي إني لأتحبب إليه، أو كما جاء في الحديث. هذا شوف ساعة غفلة، أو الذي يدعى إلى إنفاق في ساعة عسرة، الناس محتاجين للدرهم والدينار وهو بحث عن هذا الوقت مع حاجته، وإذا به ينفق في تلك الساعة تكون عند الله أعظم من الذي ينفق في ساعة الساعة. وقس على ذلك الذي يذكر الله في ساعة الغفلة، وقس على ذلك في الذي يطيع الله في ساعة الإعراض، وهكذا. فكلما تمسك الإنسان بالطاعة في وقت الغفلة كلما كان ذلك حماية له من غوائل الغفلة وسبب لأن يعد في الذاكرين. هذا أيها الإخوة الكرام، وأيضا يعد من العلاج إضافة إلى الطاعة الحرص على صحبة الأخيار والطيبين الذين إذا نسيت الله ذكروك، وإذا ذكرت الله أعانوك. هؤلاء تمسك بهم والزمهم، فإن الله أمر بذلك في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. كذلك من العلاج أيها الإخوة في الله طلب العلم، طلب العلم والإكثار منه والتزود، فإن ينبغي على الإنسان أن لا يشبع، كما قال ابن قتيبة وغيره: اثنان لا يشبعان، صاحب طالب علم وطالب دنيا أو مال. الإنسان ينبغي أن يتزود من العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كذلك من أسباب أو علاج الغفلة الدعوة إلى الله. أنت حينما تدعو غيرك إلى الله سبحانه وتعالى بإذن الله يكون هذا السبب لك أن لا تغفل، لأنك دعوت غيرك، تستحي من الله أنك ذكرت فلان ونصحته وأنت ما تأتي به، فقم بالدعوة وذكر الآخرين، تجد أنك تلزم نفسك بما أمرت الناس ودعوتهم إليه. فالدعوة إلى الله حماية للإنسان. وهل هناك أحسن ممن يدعو إلى الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ ينبغي أن يكون عندنا هم الدعوة، أن ندعو الآخرين الغافلين. والله يا إخوة إني لأعجب من قصة لعلي أختم بها لأن الوقت أزف. قصة عجيبة وغريبة لامرأة كبيرة في السن، ضربت لنا أروع الأمثلة في الدعوة وهم الدعوة إلى الله عز وجل. هذه امرأة ما تسمع بشريط من أشرطة الخير إلا اشترته وقاعد تسمع، هذه جنبها المسجل ومن شريط الأشرطة. يوم من الأيام احتاجت أن تسافر من الرياض إلى الخرج، راحت معها أختها وكان بيوصلهم ابن أختها، فأول ما ركبوا السيارة ومشوا في الطريق شغل الولد محمد عبده، وقام الرجل يتمايل ويش، فقالت له خالته: أنت الآن يعني تحب تسمع محمد عبده؟ قال يمكن أنا ما أكيف إلا عليه، الشطة كلها أتابع. قالت له: بس تسمح لي إنك أناني. قال لها: كيف؟ قالت: يعني أنت الآن ما حرصت إلا على اللي يريحك بس واللي تحبان، طيب ما راعيتنا إحنا، شوف شو اللي نبي، عاد على الأقل كن في نوع من الإنصاف، الطريق ساعة أو ساعة وشوي، على الأقل اقسمها بينه وبينك عشان تكون منصف. قال: سمي يا خالة اللي تبين، ماشي ما عندي مانع. قالت: اتفقنا أول ننصف الطريق نصين، لك نص ولنا نص. قال: ما عندي مانع. قالت له: خلاص ابدأ أنت، حط محمد عبده اللي تطرب له. قال: لا أنا أبدأ بك. قالت: خير شر. طلعت له شريط الشيخ أحمد القطان قصص من السلف، وعطته الشريط وحط، وقام هذا الملتزمين بوقت مشت في الطريق، وقام الشيخ عاد شريط الشيخ أحمد القصص هذا شريط ممتع وما يمل من الإنسان، لأنه من قصة إلى قصة، وخصوصا لما يتكلم عن ذاك اللي في البحر وقصة الرجل اللي يعني هو يعني شريط ممتع. المهم أن الرجل تفاعل مع الشريط، انتهى الوقت. قالت له: بس ترى وقتنا انتهى. قال: يا خالة ما علي أنا. قالت: لا ما في، التزمنا، وقتي أنا انتهى، خلاص عطنا شريطنا وحط شريطك. قال: خلاص أنا متنازلة بنت الحلال، ما أبي وقتي، أنا لابد أكون منصفة معك.
خلاص انت راضي من نفسك؟ قال ابد ما متنازل ما ابي اسمع كذا. كمل الشريط. بعد ما سمع هذا الشريط ما اصبح في سيارته الا اشرط اهل الخير واهل الطاعه وصلح حاله. هذه امراه كبيره في السن، لا خطيبه ولا بليغه ولا من هيئه كبار العلماء ولا خريج شريعه، لكن حملت هم الدعوه. فقل لي كم اليوم من الاخيار الذين يحملون الخير في انفسهم وحملوا هذا الهم ليحموا انفسهم من الغفله ويحموا الاخرين؟ ارجو الله ان يعيننا واياكم على طاعته. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك من الغفله واسبابها. اللهم اجعلنا في حصن حصين من طاعتك يا ارحم الراحمين. نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
بسم الله. وردت اسئله كثيره سواء كان في الموضوع او خارج الموضوع او المحاضره. السؤال الاول، فضيله الشيخ بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من صور الغفله الخطيره الغفله عن النهي او عن الامر المعروف النهي عن المنكر وكذلك النصيحه، فهل من تعليق في ذلك؟
اولا انا احب ان اقول لكل اخ قال اني احبك في الله ان اقول له ما قال لنا رسولنا عليه الصلاه والسلام: احبك الله الذي احبتنا فيه. وارجو الله ان يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وان يعيننا واياكم على طاعته. لا ريب انني لم استقصي كل صور الغفله، والامر المعروف والنهي عن المنكر هو داخل ضمن الاعمال الصالحه التي ذكرتها في بادئ الحديث، ثم ختمت بالحديث عن الدعوه. والدعوه الى الله هي حقيقتها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا شك ان من صور الغفله الموجوده اليوم التكاسل والتباطؤ والتثاقل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الحصن الحصين للامه من وقوع العذاب وانتشار الفتن وانتشار المحرمات. واليوم كثير من الناس يتثاقل عن ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويظن ان هذه مهمه فقط الاخوه الذين يعملون في سلك هيئه الامر. الواقع ان الاخوه الذين يقومون في او الذين يعملون في سلك هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هم يقومون بجهد عظيم، ولكنه لا يكفي. وهذا الامر مطالب به كل مسلم على وجه الخصوص، كل بحسب حاله، كل بحسب قدرته. الواجب على الانسان ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر اينما كان واينما حل، بما بالضوابط الشرعيه. ولا شك ان من اسباب انتشار الذنوب والمعاصي وكثره صور الغفله هو الغفله عن هذا الدواء العظيم الذي يحمي الامه من تلك الصور. فالواجب ان نتواصى على هذا الامر، وان يقوم الانسان بما اوجب الله عليه من امر بالمعروف ونهي عن المنكر لنفسه او لاهله او لمن حوله او للناس جميعا. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه صوره ينبغي حقيقه الانتباه لها، وانها من اعظم الصور التي تحمي الامه من الوقوع في غيرها. والله اعلم. بلا ريب أن الإنسان، يقول العلماء ويقول ابن القيم: السين والواو والفاء هذه جنود إبليس. هذه الثلاثة حروف سوف هي من جنود إبليس يزينها لكثير من الناس حتى يبرروا بقاءهم على المعصية. فهو كلما قيل له اتق الله قال سوف أصلح حالي، إن شاء الله بس أتزوج تشوف الأمور كلها زينة. يا فلان قال بس أتوظف أنا أنتظر الوظيفة، بعد الوظيفة بإذن الله أصبح. فلان قال والله بس أبني البيت إن شاء الله، أني أرجو الله أن يعينني على طاعة. وسوف وسوف وسوف، ومنهم من يقول إذا بلغت الأربعين، ومنهم يقول إن شاء الله أني ناوي بس أخلص من هالمشكلة اللي أنا فيها إلى آخر. هذا كله من وسائل إبليس يزينها للناس، ويظن الإنسان أنه يعيش. وحتى آخر قصة سمعتها لواحد من الناس أنه يعني قيل له أن فلان من أصحابك توفي، فلو صلح حالك. وكان قال يبا الموت ما يعرفنا احنا، تو الناس علينا. كان يقول بكل وقاحة هكذا يقول له، قال يا شيخ اتق الله، قال يا شيخ الموت ما يعرفنا، إن شاء الله أن احنا باقين. يقول والذي لا إله غيره، إن شاء الله أظنه ثقة الرجل. يقول والله فقط ذهبت مدة ساعتين لزيارة واحد من أقارب في المستشفى، وإذا بالجوال يضرب يقول له واحد: يا فلان ترى فلان صاحبك ترى توفي. فلا شك لا ريب أن الإنسان حينما يعرض ويتصور أن الموت بعيد عنه وأنه لن يموت يتزايد في الغفلة ويزداد منها ويتجرأ عليها وتتمكن منه أكثر مما هي فيه. فالواجب على الإنسان أن يدرك أن سوف هذه وتأجيل الصلاح والاستقامة هي من أسباب زيادة الإنسان في المعصية وغفلته عن الطاعة وبعده عما أوجب الله عليه. فحارب هذه الكلمة ليكن كلمتك بدل سوف أفعل الآن، أفعل الآن، أذهب أصلح حالي الآن، اقضي على هذه الكلمة ما استطعت إلى ذلك سبيل.
صوت في الغرفة مو بواضح. أي غرفة؟ عند الحريم. انتهينا احنا خلاص ماشي.
السائل يسأل يقول أنا شاب أعيش في بيت كله غفلة وسمع بالأغاني والنجوم وقلنا في الصلاة وخاصة صلاة الفجر وبعض الأحيان بكثرة هذه المعاصي يقسو قلبي وأشاركه في هذه المعاصي وأعود ثم أعود للمعاصي وهكذا. أرجو من فضيلتكم التكرم بإعطائي حل مع أني حاولت بإصلاح هذا البيت لكن دون جدوى لأني وهين في هذا البيت.
أسأل الله سبحانه لي ولك الثبات والاستقرار. يا أخي الكريم يجب أن تتصور الإنسان إذا أعلن الإيمان والتقوى والصلاح لا بد أن يعرف أنه سيبتلى ولا يتصور أن الطريق مفروش بالورود، لا بد أن يضع في حسبانه أن الطريق يحتاج إلى شيء من التصبر والمصابرة والدعوة والتحرك. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان والغرباء في كل زمان ومكان أسوة. كثير منهم يكون لوحده لكنه يصابر نفسه ويتمسك بالأسباب التي تحميه. أما لو كل إنسان قال مثل قولك أنا في البيت لوحدي ولا أقدر ما صلح حال الإنسان. إنسان الجاد المستقيم الذي حريص على أنه يبقى على استقامة لا بد أن يحمي نفسه، يحمي نفسه من أسباب الوقوع في مواطن الغفلة أو المعصية. فأنت أهلك إن كانوا كما ذكرت في بيتك كذا من الأغاني ولا يصلون وصلاة الفجر، لماذا لا توجد أنت الحياة الأخرى في هذا البيت؟ لماذا لا تسعى لإيجاد البديل بأن توجد؟ إذا كان هم يضعون أغاني أنت أوجد البديل من المحاضرات والقرآن وغير ذلك، إذا كان هم يضعون مجلات وكتب غير صحيح أوجد أنت البديل وحاول أن تسعى. لا تظن أن الاستجابة ستكون بين يوم وليلة ولا بين سنة وسنتين، طريق طويل وليس هناك أحد يحتاج إلى طول صبر في التعامل معه مثل الإنسان. الإنسان متقلب ويحتاج إلى، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يئس من الناس من أول دعوته ما قامت الإسلام قائمة. كم جلس في مكة عليه الصلاة والسلام؟ 13 سنة. كم استجاب له؟ ما تجاوز 40 نفر. 40 نفر أمام 13 سنة إذا جيت تحسبها بمقياس الزمن شيء قليل ولا يكاد يكون مشجع للاستمرار. لكن بعد ذلك حصل الفرج وبدأت طلائع الدولة الإسلامية من خلال التقاء بتلك 6 نفر من الأوس إلى آخر القصة. فالقضية ما بين يعني سنة وسنتين أو يوم أو ليلة أو ليلتين، لا بد تصبر وتستمر على النصيحة والتذكير وابعد نفسك عن مواطن الغفلة. المواطن الذي يعصون الله فيها أهلك لا يجوز لك شرعا أن تجلس معهم، إما أن يغيرون أو يبدلون بالتي هي أحسن. ولا تقيم بينك وبين أهلك حرب شعواء، أولى أهلك وأولى الناس بحسن صحبتك، فاتق الله فيه وأحسن الدخول عليه. سمعوا منك طيب ما سمعوا، أرجع الأسلوب مرة وتكرره مرة أخرى وحاول أن تتفنن في الدخول عليه، ثم صبر نفسك أنت بصحبة الأخيار وبالتمسك بلقاءات العلم والعلماء وبسماع الخير والبعد عن مواطن الغفلة، واستمر على ذلك وسل الله الإعانة. إن كنت تتصور أنك بمفردك تقوى على ذلك فأنت واهم. من الذي يستغني عن الله طرفة عين؟ كلنا نحتاج إلى عون الله وإعانته. الدين يقوم على العبادة وعلى الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين وعليها مدار الدين كله. استعن بالله وسل الله أن يعينك وادع لهم في ظهر الغيب واثبت على ذلك وارجو خيرا ولا تيأس وتصل بإذن الله إلى خير.
فضيلة الشيخ الإجازة قريبة، فهم كلمة بسم الله الوقت والبعد عن الحرام وكذلك عن السهر وكذلك السفر إلى بلاد الكفار وكذلك نضيف المنكرات والغفلة في التمادي بالإسراف في أمور الأعراس والأزواج.
إن من صور الغفلة عن الوقت واحترامه وأهميته،
من المؤسف ان اللي الان يعني انتشر عندنا ان العطله تعني عندنا انك تضيع وقتك باي طريقه من الطرق. عند الناس شيء غريب انه يقول والله هذا عطلته يقضيها في مكه، ولا انه يقضيها ليحفظ كتاب الله، او يقضيها بين المراكز الصيفيه التي تعين على حفظ القران او على حفظ الوقت او غير ذلك. غريب عند بعض الناس هذا الحديث، تاخذ اجازه عشان هذا، إجازة تصرف ضيعت وقتك، يرى هذا ضياع الوقت، لكن حفظ الإجازة عنده أن يسافر إلى هنا وهناك ليعصي الله، أو قل على سبيل المثال ليهدر الأموال، مو لازم ليعصي، يهدرها الأموال في أمور مباحة ما يجني من ورائها لا تغير في دينه، بالعكس تراجع عن الطاعة. هذا تصور خاطئ عن الإجازة. الإجازة الصيفية لا تعني هذا أبدا. يفترض في المسلم أن يعرف سياحة هذه الأمة كما جاء في الحديث، سياحة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله، طاعة على أعلى صور الطاعة. الإجازات تعني أن الإنسان هذا وقت من عمرك، انظر بأي شيء تقضيه فإنك ستراه يوم القيامة. الإجازة هو دقائق وساعات تمضيها إلى الأمام، تخطو بها إلى الآخرة، تنظر بأي شيء تحمل معك في هذه الأيام. لا شك أن الإجازات أنا أجدها نعمة لمن اغتنمها وحاول أن يستفيد منها. أنا مو أقول لازم الإنسان هذا هو جالس في المسجد بس قاعد يصلي ويقرأ القرآن، لا، من حقه أن يخرج كما يقول الناس يشم الهواء ويغير الجو، لكن هل يمنع في هذه الطلعة أو هذه السفرة أن تكون محدودة بأمر الله وأن لا يتجاوز فيها أي أمر شرعي وأن لا يرتكب فيها منهيات؟ هل يستحيل على العبد أن يفعل ذلك؟ لا، ليس بمستحيل. كم من الأخيار يسافرون والحمد لله يحققون في سفرهم المتعة ويحققون فيها الفائدة ويحققون فيها الطاعة أيضا. فأن يربط بين الإجازات وبين المعاصي والغفلة عن الوقت والاستفادة منه، هذا ربط سيء وليس بصحيح، وهي تكون نقمة لمن جعلها محلا للتزود من المعاصي والذنوب والموبقات وإهدار الأموال فيما حرم الله عز وجل. والله أعلم.
يقول السائل: ما هي وسائل تحسين العلاقة مع الأهل بعد قول ربنا عنهم وجزاك الله؟
ارجع إليهم، هم أهلك وأنت منهم، ولا تتصور أنهم سيرفضوك. إن كانت تقصد بها زوجتك أو والديك وإخوانك وأهلك، يبقى هم أهلك وهم من يعني أرحب الناس بك، أرجع إليهم بالحسن وحاول أن تعوض ما يعني فرطت فيه من قبل، وتحبب إليهم بعدما كنت تتبغض، وحاول أنك يعني تغتنم كل وقت فرطت فيه بأنك تنتبه إليهم، لكن احذر أنك تعود بهمجية وبأسلوب فيه من العنف ما فيه، لا لا، التغيير ما يكون إعراض سنين، الآن تجي في لحظة تبيهم يسمعون كلامك، وينك هالسنين؟ هذا أقل عبارة يقولون عنه. فأنت ارجع بهدوء وحاول أولا أن تكسب ودهم وتكسب حبهم وتكسب عطفهم، حتى إذا تمكنت شخصيتك من قلوبهم حين ذلك إن قلت سمعوك، وإن نصحت انتصحوا لك، وإن أمرت استجابوا لك، فأنت الآن أحسن العلاقة معهم. وإن كنت سبباً في غفلتهم فحاول أن تقطع تلك الأسباب شيئاً فشيئاً، ومن ثم هات البديل وكن عوناً لهم على طاعة الله، وادعوا الله أن يعينك على ذلك، وادعوا لهم في ظهر الغيب. كل هذا بإذن الله يضمن لك عودة.
آخر سؤال ما عشان بس ما نعطل الناس.
أسئلة كثيرة ونختم هذا اللقاء المبارك بالسؤال الأخير. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد يا شيخ أن تحدثنا وتذكرنا عن الشهادة في سبيل الله.
الشهادة في سبيل الله هي من ضمن الأعمال أو من ضمن ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته أنه بها الإنسان ينال أرفع الدرجات عند الله. فقد ثبت في السنن أن للشهيد ست خصال ليست لأحد غيره: يغفر له من أول قطرة دم، ويرى مقعده من الجنة، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج الحور العين، ويؤمن من فتنة القبر. ست خصال قد يفني العبد عمره كله لا يدرك واحدة منها. بالشهادة في سبيل الله وبالاشتراك في الجهاد الذي هو من أعظم الطاعات وهو سنام هذا الدين،
وهو مما غفلت عنه الأمة، ويوم أن غفلت عنه تمكن منها أعداؤها وتسلط عليها أعداؤها من كل جانب، حينما تركت الأمة الجهاد وأقبلت على الدنيا وتمكن حب الدنيا منها، قذف في قلبها الرعب من الأعداء وحب الدنيا، وهو الوهن الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله مهابتكم من صدور أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فلا ريب أن هذا الجهاد الذي هو سنام هذا الدين، إذا شارك العبد فيه فقتل في سبيل الله نعم بهذه الآثار العظيمة للشهادة في سبيل الله. ولذلك ضرب لنا الصحابة أروع الأمثلة في المسابقة من أجل أن يستشهدوا في سبيل الله، حتى أن بعض الكفار قبل أن يدخل في الدين يقول: تعجبت من أحدهم حينما طعنته بالرمح في صدره فقال: فزت ورب الكعبة. يقول: هو قلت قبحا، ما الذي فاز؟ بأي شيء فاز وقد قتلته؟ قطعت عنه، يعني خلاص قطعه عن الدنيا. يقول: فلما أسلمت أدركت أنه فاز بالجنة. فلا ريب أنها كانت سبب من أو كانت محل منافسة. أبو الدحداح مع أبناء ذلك الذي كان يعرج وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشارك في غزوة أحد، وقد عذره الله، ليس على الأعرج حرج، وأتى: يا رسول الله، إني أريد أن أطع بعرجة هذه الجنة، أريد أن أطع بعرجة هذه الجنة. فقال، حتى أنه يكون بينه وبين ابنه حديث، فقال: يا بني اجلس أنت عند أهلك وإخوتك ودعني أدخل هذه المعركة لأنال الفوز. قال: لو كان غير الجنة يا أبي لآثرتك عليها، غير اسمح لي، الجنة هذه ما أقدر آثر. ضربوا صور عظيمة، كان الصحابة يترفع على أمشاط رجليه من أجل أن يجاهد حتى يقتل في سبيل الله لينالوا الشهادة. شهادة، والشهيد ليس بميت إنما حي. ولا يحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر. فالشهادة فضلها عظيم، والذي يحدث نفسه بالشهادة ويموت على فراشه يبلغه الله منازل الشهداء. ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، ومن بات وهو يحدث نفسه بالجهاد ثم مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشهادة منزلتها عظيمة، نرجو الله إن كنتم تريدون، ما أدري بعض الناس ما يبي يموت في سبيل الله، يقول أموت في الدنيا يعني ما، لكن نرجو الله أن يمن على من يريد أن يقتل في سبيل الله فينال آثار الشهادة، إنه جواد كريم والله أعلم.
وفي الختام تقبلوا خالص تحية وأرق أمنية من إخوانكم في تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء، رقم الهاتف 5880752.
تم المونتاج والمكساج في استديو صوتيات العالم الأحساء، رقم الهاتف 0358819800.